الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. قول عائشة رضي الله عنها: كنت أغسل الجنابة. وش المراد بالجنابة؟ الحدث أو شيء آخر؟ أثر الجنابة وهو المن، وليس المراد بذلك الحدث. عرفنا أن هذا الحديث بلفظيه احتج بأحد لفظيه من قال بنجاسة المن، واحتج باللفظ الآخر من قال بطهارة المن. فمن قال بنجاسة المن احتج بقول عائشة: كنت أغسل الجنابة، وأن الغسل دليل النجاسة. ومن ذهب إلى عدم النجاسة احتج بالفرك: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، بناء على أن النجاسات لا تزال بالفرك. النجاسات لا تزال بالفرك، فالفرك يدل على أن شأنه كشأن المخاط إذا ما وقع في الثوب واللخام ونحو ذلك من الأمور المستقذرة. فتلك الأمور المستقذرة إن كانت يابسة فإنها تفرك فركا وتحت حتى. ذكرنا في الدرس الماضي خلاف العلماء في مسألة المن، هل هو من الطاهرات أو هو من جملة النجاسات، وذكرنا قول لأهل العلم. فمن قال من أهل العلم بطهارة المن؟ أحمد الشافعي رحمة الله عليهما. ومن قال بنجاسته؟ أبو حنيفة ومالك، ذهب إلى نجاسة المن واختلفوا في كيفية تطهيره. فمن ذهب بحنيفة؟ يغسل إذا كان رطبا ويفرك إذا كان يابسا، هذا مذهب بحنيفة. ومذهب الإمام مالك يغسله سواء كان رطبا أو يابسا. تكلمنا في الدرس الماضي على ما يدل أو بعض ما يدل على طهارة المني، وعرفنا أن هذا هو القول الصحيح، أن المني من الطاهرات باعتبار أن الحكم النجاسة يحتاج فيه إلى دليل شرعي، وليس هنالك دليل صحيح صريح يدل على نجاسة المني على ما سبق إيضاحه. وعرفنا أن المني هو أصل الإنسان، أصل ذرية آدم، أصل ذرية آدم من الأنبياء والمرسلين. والقول بنجاسة المني قول بنجاسة أصول الأنبياء والرسل وسائر الصالحين، وهذا القول فيه ما فيه من البعد. وعرفنا أن آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر أصله من تراب طاهر، وهكذا ذرية آدم يبعد أن يكون أصلها من شيء نجس، وفيهم من هو أفضل من آدم عليه الصلاة والسلام كأولي العزم من الرسل وكغيرهم من المرسلين عليهم الصلاة والسلام. ذكرنا مناظرة حصلت بين ابن عقيل وبين رجل في شأن طهارة المني ونجاسة المني، وابن عقيل يقرر الطهارة وذاك يقرر النجاسة، وأن رجلا سأل ابن عقيل عن الشيء الدائر بينهما فما أجاب ابن عقيل. نعم أريد أن أطهر أصله ويأبى إلا أن ينجس أصله أو كما قال. نعم. والناس إذا شتموا شخصا وش يقولون؟ أصله خبيث، أصله خبيث، أصله نجس، فهذه مسبة. فإذا كان سائر البشرية على هذا الأمر فهي مسبة شاملة لسائر البشرية أن أصولهم من النجاسة. على كل، الأصل هو الطهارة والقول بالنجاسة يحتاج فيه إلى دليل، على أنه كما عرفنا ليس هنالك دليل صحيح صريح يدل على النجاسة. ذكرنا جملة من الأدلة التي احتج بها من قال بنجاسة المني، وعرفنا أن الاحتجاء أن تلك الحجج لا تستقيم، تلك الحجج التي ذكرناها في الدرس الماضي لا تستقيم. من جملة الحجج التي يحتج بها القائلون بنجاسة المني أنهم يقولون، مع أن نعيد الحجج السابقة بيمشي معنا الوقت، لكن نعم نذكر غيرها. فعلى كل، من جملة الحجج التي يحتج بها القائلون بنجاسة المني يقولون إنه مستحل من الغذاء، إنه مستحل من الغذاء فأشبه البول والغائط والقيء. يقولون إنه مستحل من الغذاء فأشبه البول والغائط، فهو نجس كالبول المستحل من الشراب وكالغائط المستحل من الطعام، والمن مستحل من الغذاء، فيأخذ أحكام غيره من المستحلات، يأخذ أحكام الغائط، يأخذ أحكام البول. وهذه حجة ضعيفة، فإن المستحل من الطعام والشراب منهما هو طاهر ومنهما هو نجس، منهما هو طاهر ومنهما هو نجس. فعندنا مثلا التفال، وعندنا اللعاب، وعندنا أيضا المخاط، وعندنا أيضا الدمع، وعندنا أيضا اللخام، وعندنا أيضا العرق. هذه الأشياء مستحلة من الطعام والشراب، هذه الفضلات وهذه الأمور مستحلة من الغذاء، هذه مستحلة من الغذاء وهي من جملة الطاهرات. أي نعم. فالمستحل من الغذاء منهما هو طاهر ومنهما هو نجس، فهذا احتجاج ضعيف. القول بأن المن مستحل بالغذاء فيلحق فيكون كالبول والغائط هذا قول غير صحيح، بل الأقرب أن يلحق بالبول والغائط أو أن يلحق بالعرق والدمع واللعاب واللخام، أيهما أقرب؟ إلحاقه بهذه الطاهرات أقرب، يعني حتى لو نظرنا إلى معدنه، فمعدن المني من أعلى الجسد أو من أسفله؟ ها، معدن المني من أين؟ من أعلى الجسد، نعم، من بين الصلب والترائب، من بين الصلب والترائب، وليس المقصود صلب الرجل وترائب المرأة. أي نعم، هذا القول نعم لا ليس بسديد كما بين ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، من بين الصلب والترائب، ويخرج من بين الصلب والترائب كما قال الله عز وجل، من بين الصلب والترائب، فهذا موضعه من بين الصلب والترائب، لا أنه صلب الرجل وترائب المرأة. على كل، الشاهد من هذا أنه يخرج من أعلى الجسد، وتلك الأمور التي ذكرناها معدنها من أعلى الجسد ولا من أسفل الجسد؟ من أعلى الجسد. فإلحاق المني بتلك الفضلات الطاهرة أقمد باعتبار المعدن، لكن الغائط معدنه من أسفل الجسد. نعم، وما كان معدنه من أعلى الجسد فإنه من الطاهرات، أما ما كان معدنه من أسفل الجسد فكثير منه من الخبائث والنجاسات، كثير منه ما هو الكل لكن كثير منه نعم من جملة الخبائث والنجاسات. فإلحاق المني بتلك الفضلات التي من أعلى الجسد أقرب، فهذه حجة ضعيفة أن يقال أن المني مستحيل من الغذاء، فيكون حكم حكم البول والغائط. هكذا أيضا من جملة الحجج التي يحتج بها من قال بنجاسة المني أنهم نظروا إلى المخرج فقالوا المني يخرج من مخرج النجاسات، يخرج من مخرج النجاسات من مخرج البول ومن مخرج الحيض بالنسبة للمرأة، فيخرج من مخرج النجاسات فهو من جملة النجاسات لأنه يخرج من مخرج النجاسات. ذكرنا حجة سابقة فيما يتعلق بأنه يختلط بالنجاسات، هذا شيء آخر تكلمنا عليه، وأما هذه الحجة فنظروا إلى المخرج، ما هو إلى أنه يختلط بالنجاسات، نظروا إلى المخرج فقالوا يخرج من مخرج النجاسات فيكون من جملة النجاسات. والجواب أن هذا ما هو، هل كل ما يخرج من مخرج النجاسات يحكم بنجاسته؟ ها؟ نعم لا يحكم بنجاسته. فعندنا ها كيف؟ لكن لم يخرج من الضلع، لكن الذي يخرج من من مخرج النجاسة كيف؟ نعم لكن أقصد من المخرج، المخرج الذي هو نعم العضو، العضو الذي يخرج منه الخارج الذي هو القبل أو الدبر. ها كيف؟ رطوبة فرج المرأة، نعم رطوبة فرج المرأة نعم تخرج من مخرج النجاسات وهي من الطاهرات عند أبي حنيفة، أبو حنيفة يراها من جملة الطاهرات مع أنها تخرج من مخرج النجاسات كذلك. ها كيف الجنين؟ نعم الجنين يخرج من مخرج النجاسات وهو من الطاهرات كذلك. ها كيف؟ إن خرجت فهي طاهرة، وهكذا في الأمور المعتادة الريح، الريح يخرج من الدبر من مخرج النجاسات وهو من جملة الطاهرات. نعم فخروج الشيء من مخرج النجاسات لا يدل على نجاسته، والاشتراك في المخرج لا يقتضي الاشتراك في الحكم، الاشتراك في المخرج لا يدل على الاشتراك في الحكم. فعندنا مثلا الفم، عندنا الحلق والفم يخرج من ذلك الموضع القي، والقي كما عرفنا من جملة النجاسات في قول عامة العلماء، ويخرج من هذا الموضع قبل النجاسات ولا ما يخرج؟ ها اللعاب يخرج من الفم، ويخرج أيضا اللخام تخرج أيضا ونعم من الحلق وهي من جملة الطهارة. فالاشتراك في المخرج لا يدل على الاشتراك في الحكم، لكل حكمه، لكل خارج حكمه على حسب الأدلة الشرعية، فقد يشترك طاهر ونجس من مخرج واحد. أي نعم نعم ولكل حكمه. أما القول بأن الاشتراك في المخرج يدل على الاشتراك في الحكم فهذا القول في غاية من الفساد. أي نعم وكما عرفنا لا ينظر إلى قضية المخرج، والأصوب أن ينظر إلى قضية المعدن، فإن معدن المني من أعلى الجسد، ومعدن البول والغاية من أسفل الجسد، وما كان من أعلى الجسد هو من جملة الطاهرات، وما كان معدنه من أسفل الجسد فكثير منه من النجاسات، ما هو الكل لكن كثير منه من النجاسات. فهذه أيضا حجة ضعيفة في حق من أو من جملة الحجة التي احتج بها القائلون بنجاسة المني. من جملة الحجج الضعيفة التي احتج بها القائلون على نجاسة المن يقولون إن المني يوجب الحدث، يوجب الحدث الأكبر، فشأنه كشأن الحيض، فإن الحيض يوجب الحدث الأكبر، هو خارج يوجب الحدث الأكبر، شأنه كشأن الحيض والنفاس، فالحدث الأكبر يكون بخروج المني ويكون بالحيض والنفاس، فنلحق المني بتلك الأحداث الموجبة للحدث الأكبر وهي من جملة النجاسات. يستقيم هذا القول أو ما يستقيم؟ لا يستقيم، باعتبار أن أسباب الحدث الأكبر هل هي منحصرة بالنجاسات ولا ما هي منحصرة؟ ما هي منحصرة بالنجاسات، الحدث الأكبر قد يكون بغير النجاسات. ما مثل ذلك؟ الحدث الأكبر قد يكون بغير النجاسات. نعم بالإيلاج من غير إنزال. إذا حصل إيلاج من غير إنزال حصل الحدث الأكبر ولا ما حصل؟ يحصل الحدث الأكبر وليس هنالك نجاسة. إذا ولدت امرأة ولدا ولم يخرج شيء من الدم تعتبر نفساء ولا ما تعتبر نفساء؟ تعتبر نفساء. وهل هناك نجاسة خرجت؟ ما في نجاسة خرجت. فالحدث الأكبر لا ينحصر على النجاسات، قد يكون الحدث الأكبر بسبب بعض النجاسات، بسبب خروج بعض النجاسات، وقد يكون الحدث الأكبر بغير نجاسات، فهذه أيضا حجة ضعيفة. فحجج من قال بنجاسة المني هي من هذه الحجج، مجرد آراء وأقيسة فيها ما فيها من الضعف، والأصل في ذلك الطهارة، ولا سيما وقد عرفنا أن المني أشبه ما يكون بالفضلات ولا بالغذاء. المني أشبه ما يكون بالفضلات ولا بالغذاء؟ بالغذاء، أشبه ما يكون بالغذاء ما هو بالفضلات. الفضلات كما عرفنا ليس فيها منفعة يرمي بها البدن كالبول والغائط والمذي، ما فيها منفعة، نعم يرمي بها البدن، لكن المني فيه منفعة ولا ما فيه منفعة؟ في منفعة، تخرج منه الذرية، تخرج منه الذرية، ويتغذى الجنين به أو ما يتغذى؟ أيضا يتغذى الجنين به وينمو الجنين به ويزداد في سمعه وبصره، نعم به، فهو من جملة الأغذية، نعم، فيخالف تلك الفضلات من هذا الباب أنه من باب الغذاء ما هو من باب الفضلات، ويخالف سائر الفضلات أيضا باللون وبالريح، فتلك الفضلات لونها قبيح، نعم ما هو مستحسن، وريحها منتن مستقذر، ريحها مستقذر ولونها أيضا مستقذر أو كثير منهاك كذلك، وإن لم يستقذر في اللون تستقذر في الريح، منها ما هو مستقذر في الريح وإن لم يكن مستقذرا في اللون، ومنها ما يجمع بين الأمرين الاستقذار في اللون وفي الريح. لكن المني ريحه ليس بمستقذر، فإنه كرائحة الطلع أو كرائحة العجين، وهل رائحة هذه الأشياء من الأمور مستقذرة أو غير مستقذرة؟ ما هي رائحة مستقذرة كسائر الفضلات. ولون المني كما عرفنا أبيض، لونه أبيض ما هو كسائر الفضلات، فيفارق هذه الفضلات باعتبار اللون وباعتبار الريح وباعتبار المنفعة، نعم، ففرق ما بينها وبين هذه الفضلات، فقياس المني على تلك الفضلات من أبعد القياس ومن أقبح أنواع القياس، فلا يستقيم مثل هذا القياس. والناظر في أدلة الشريعة يتبين له صحة قول من قال بطهارة المني، كهذا الحديث الذي بين أيدينا، فإن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام فيصلي فيه، ولو كان من جملة النجاسات فالأصل النجاسات نعم أن تزال بالماء، تزال بالماء ولا تفرك فركا. وفي المسند بإسناد حسن وهكذا عند ابن خزيمة من حين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر، وكان يحته من ثوبه إذا نعم قال ثم يصلي فيه، وكان يحته من ثوبه إذا كان يابسا ثم يصلي فيه. فبين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلت المني بعرق الإذخر. والسلت بعرق الإذخر يكون للرطب ولا لليابس؟ وش يكون؟ ها للرطب. نعم، ففرقت بين الصورتين، فكان فالسلت يكون للشيء الرطب، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه. والسلت هل يزيل عين المني أو لا يزيله؟ لا يزيله. إيه نعم. وكان يحطه أي يفركه من ثوبه إذا كان يابسا. وفي هذا رد على أبي حنيفة، فأبو حنيفة وش يقول في المني إذا كان رطبا؟ أنه يجب غسله، والنبي عليه الصلاة والسلام ما غسله، نعم ما غسله في هذا الحديث، وإنما سلته سلتا وما غسله غسلا. وإذا كان يابسا نعم حته أي فركه. فكل هذا مما يدل على أن المني شأنه كشأن النجاسات أو كشأن المستقذرات من المخاط ونحوه، كشأن المستقذرات من المخاط ونحوه، ما هو كشأن النجاسات. وأيضا مما يدل على طهارة المني ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه طواف الفضلات، طواف الفضلات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في المسند عند أهل السنة حديث قتادة في شأن الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فعلل النبي عليه الصلاة والسلام بعدم نجاستها نعم لكثرة طوافها، فلعابها ليس بنجس، لعابها ليس بنجس لحصول المشقة من اتقائه، فلو حكم بنجاسة لعاب الهرة لحصلت المشقة لكثرة طوافها، لكثرة طوافها على الناس. فالهرة يقول شيخ الإسلام هي طواف الحيوان، والمني طواف الفضلات، أي أنه لا يستطيع الشخص أن يتقيه من ثوبه ومن بدنه، سواء كان مني احتلام أو مني جماع يتأثر عليه أن يتقي ذلك المن، يقع في ثوبه أو يقع في فراشه أو يقع في لحافه ويقع في بدنه، سواء كان من احتلام أو كان من جماع، فهو طواف على الإنسان، يقع في بدنه ويقع في ثوبه كما يقع لعاب الهرة نعم في ثياب الناس وفي أبدانهم وفي غير ذلك من أمورهم. فكذلك المني يتعسر نعم اتقاءه مما فيه حرج، وربما يستطيع الشخص أن يتقي بعض الطاهرات من اللخام ومن المخاط يتقيه، فلا يقع في ثوبه ولا يقع في بدنه ولا يقع في لحافه ولا يقع في فراشه، يستطيع أن يتقي هذه الأمور، لكن المني لا يستطيع أن يتقيه، سواء كان مني الجماع أو مني الاحتلام، فيقع في ثوبه ويقع في فراشه ولحافه، فهو طواف الفضلات. والقاعدة الشرعية أن الشيء الذي في اتقائه حرج شديد فإن الشريعة تأتي بالتيسير فيه إذا كان في اتقائه حرج شديد. ولمن من هذا القبيل. ومع حصول هذا الحرج الشديد وكثرة ملابسة المني لأبدان الناس ولأثوابهم ولفروشهم وللحفهم، لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح صريح في نجاسته. ومثل هذا الأمر الذي هو منتشر ولا يستطيع أن يتقيه أحد من الناس، وإذا لم يأتي في بيان نجاسته دليل صحيح صريح أشهد هذا على طهارته، فإن الشيء الذي تعم به البلوى إذا لم يأتي به نص صريح تدل على عدم تحريمه وعلى عدم نجاسته، فإن الأمور التي تعم بها البلوى لابد أن تأتي فيها شريعة صريحة تدل على حرمة ذلك الشيء أو على نجاسته. وليس المني كالمذي، ليس المن كالمذي. المذي يستطيع أن يتقيه ولا ما يستطيع؟ يستطيع أن يتقيه المذي، نعم، إذا شدت الشهوة ثم ارتحت يستطيع أن يتقيه بشيء من المنديل ونعم ونحو ذلك، نعم يستطيع أن يتقيه، نعم في بعض، نعم يستطيع أن يتقيه. فإن المذي غالبا يخرج في المنام ولا في اليقظة، المذي يخرج في اليقظة، أي نعم، ويخرج عند انكسار الشهوة، يستطيع أن يتقيه ولو بالمنديل يمكنه ذلك، لكن المني نعم يخرج على الإنسان في منامه ما يستطيع أن يتقيه في منامه، وقد يخرج في يقظته في أثناء الجماع ويتأثر عليه الاتقاء، فأمر المني أشد من أمر المذي. إذا ما في أذى نعم، فالأذى نعم محمول كما ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه على الحيض، نعم محمول على نعم نعم ما لم يكن فيه أذى، نعم على غير المني، على غير المني، فإن الأذى قد يحمل على معنى المذي وغير ذلك من الأمور، على ما سبق ذكره في قول النبي عليه الصلاة والسلام اغسل ما أصابك نعم منها، اغسل ما أصابك منها وتوضأ وصلي، اغسل ما أصابك منها، فهذا محمول كما عرفنا على الأمور النجسة كالمذي، فإن المذي يخرج في وقت الملاعبة، نعم، فهذا الذي دلت الأدلة على نجاسته، وما سوى ذلك فالأصل فيه الطهارة حتى يأتي دليل صحيح صريح يدل على النجاسة. فعلى كل الأدلة التي يحتج بها على النجاسة منها ما لا يثبت ومنها ما ليس بصريح، والأدلة الدالة على الطهارة أظهر وأقوى وأبين وأصرح، وهو الأصل، الأصل الأشياء الطهارة، هذا الذي يظهر في هذه المسألة، وقد أطال النفس حول هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وله مبحث طويل في مجموع الفتاوى، وهكذا العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب بدائع الفوائد، في كتاب بدائع الفوائد، وجعل مناظرة بين مطهر ومنجس، عقد مناظرة بين مطهر ومنجس، وجئنا في هذه المسألة بأسلوب حسن جميل في كتاب بدائع الفوائد. إلى هنا وننتقل إلى شرح السنة.